يجب عليه بأصل الشرع، ثم بعد ذلك يتحرج ويطلب المخارج، فهذا شيء يجب عليه أن يحذر منه من البداية وأن لا ينذر. لكن إذا نذر وعقد النذر وهو نذر طاعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الله تعالى يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول تعالى: وما نذرتم من نذر، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول تعالى: وليوفوا نذورهم. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة ونذر تبرر وجب عليه أن يؤديه، لأنه أوجبه على نفسه فوجب عليه أداؤه. وما ذكرت السائلة من أنها نذرت أن تصوم 3 أشهر، رجب وشعبان ورمضان، أما رمضان فهذا واجب عليها بأصل الشرع أن تصومه، وقد نذرته فيكون واجبا عليها من ناحيتين، بأصل الشرع وبالنذر، هذا لا بد لها من صيام.
نعم.
وأما صيام رجب وشعبان فهذا يجب عليها صيامهما بالنذر فقط، يجب عليها صيامهما بالنذر، يجب عليها أن تصوم ما دامت نذرت أن تصوم رجب شعبان رمضان، يجب عليها أن تصوم ما نذرت.
وفي سنتها التي نذرت،
لأن هذا نذر طاعة، إذا كانت عينت سنة معينة،
نعم،
قالت من سنة كذا، يجب عليها أن تصوم رجب وشعبان من السنة المعينة. أما إذا كانت نذرت رجب وشعبان غير معين من سنة، فإنها تصوم رجب وشعبان من أي سنة ورمضان،
نعم،
من أي سنة تمر عليها. الحاصل أنه لا بد لها من صيام هذا النذر، ولو كان فيه عليها مشقة، لأنها هي التي ألزمت نفسها بهذا، فتصوم ما دامت تستطيع الصيام تصوم ولو كان عليها مشقة، ولا يجزي عنها أن تصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع كما ذكر. فلا بد من صيام رجب وشعبان ورمضان. أما رمضان فهذا واجب عليها بأصل الشرع ويجب عليها بالنذر أيضا، وأما رجب وشعبان فيجبان عليها بالنذر. الحاصل أنه لا بد من صيام رجب وشعبان ورمضان كما نذرت، ولا يجزي عنها أن تصوم بدله أياما من الأسابيع كالاثنين والخميس، أن هذا لا يسمى رجب وشعبان، ولا يجزي عنها الإطعام أيضا، لأنها تستطيع أن تصوم ولو مع المشقة. الله أعلم.
بالنسبة لرمضان يبدو أنها صامته لأنها تقول: قد أديت فرضي، وربما كانت تقصد رمضان، لكن بالنسبة لرجب وشعبان إذا لم تعين سنة بعينها تصومهما، نعم، هل يجوز أن تصوم من هذه السنة مثلا رجب ومن السنة الأخرى شعبان؟
إذا كان قصدها من سنة رجب وشعبان من سنة، يعني متواليين،
نعم،
رجب وشعبان متواليين، يجب عليها أن تصومهما متواليين. أما إذا كان قصدها رجب من أي سنة وشعبان من أي سنة فلا مانع من أن تصوم هذا في سنة، وتصوم رجب مثلا في سنة وشعبان في سنة أخرى، إذا لم تنوي سنة معينة أو في سنة واحدة، أن تصومهما في سنة واحدة ولو غير معينة،
لا،
فإنه يجب عليها الموالاة بينهما.
جزاكم الله خيرا. أخت السائلة نجاة شحاتة، مصرية مقيمة بالرياض، بإكمال الإجابة عن سؤالها الآخر الذي بعثت به، وها نحن نفي بوعدنا فنعرض سؤالها على فضيلة الشيخ، وهو قولها: هناك رجل مسلم قد استدان من رجل من أهل الكتاب مبلغا من المال، وقد توفي هذا الرجل المسلم منذ 3 سنوات ولم يسدد دينه، وأهله لا يعلمون به، وقد أردت إبلاغ أهله عنه ليقوموا بسداده عنه، فرفض الدائن إبلاغهم دون أن يسامحه، وأنا أعلم ضرورة الوفاء بدين الميت، فروحه مرهونة بدينه، فما رأيكم في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الذي يلزم عليك أيتها السائلة أن تبلغي أولياء الميت بالدين الذي عليه لهذا الكتابي أو لهذا الذي ذكرت أن له عليه حقا، فيجب عليك تبليغ أولياء الميت، هذا لا يسعك. أما كونهم يسددون عنه أو لا يسددون فهذا شيء راجع إليهم، إن كان بالدين وثيقة وثبت فهذا يجب عليهم حتما أن يسددوه، وإن لم يكن به وثيقة إلا الشهادة التي أدليت بها فهذا لا يثبت الحق، ولكن يعتبر قرينة أو بعض قرينة أو بعض بينة، هذا راجع إليهم، والأحوط والأحسن لهم أن يبرئوا ذمة ميتهم من دينه. نعم.
لو قامت هي بتسديده من باب الصدقة فليجزئ هذا؟
هذا شيء طيب. لو قامت هي بتسديده أو أي مسلم قام بتسديده عن هذا الميت هذا شيء طيب ويؤجر عليه وتبرأ به ذمة الميت.
نعم إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع حاء ألف حاء من العراق محافظة صلاح الدين، يقول: لي ابنة عم في سن الزواج وأريد أن أتزوجها، لكن المشكلة هي ابن عمي الذي هو أخوها، فقد رضع من أمي عندما كانت ترضع أختي الأكبر مني، فهل رضاعة ابن عمي هذه تبطل زواجي من أخته شرعا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا مانع من تزوجك من بنت عمك ولو كان أخوها قد رضع من أمك، هذا لا يؤثر ما دامت أنها هي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها، فلا علاقة بينكما، لا يجوز لك أن تتزوجها، والله تعالى أعلم.
هذه رسالة من المستمع عبد المعطي ألف حاء من اليمن صنعاء، يقول إنه كان يرتكب كبيرة من الكبائر التي تستوجب حدا شرعيا على فاعلها، ولكنه عزم على التوبة الصادقة وندم على ما مضى وعزم على الحج، فيسأل: هل يلزمه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي ليقام عليه الحج، أم تكفي توبته الصادقة ويستره الله في الدنيا والآخرة؟ فما رأيكم في هذا حسبكم الله؟
يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وأن يلتزم بدينه فيؤدي ما أوجب الله عليه من العبادة والواجبات الشرعية، ويتجنب ما حرم الله تعالى عليه من المحرمات، وأن يصدق في هذه التوبة، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، ولا يتعين عليه أن يسلم نفسه إلى السلطة لإقامة الحد عليه، فتكفي توبته إذا صدقت وصلحت واستقام على دين الله وآمن وعمل صالحا في مستقبل حياته، فإنه إن شاء الله يكفيه هذا ولا يلزمه، بل ولا يستحسن أن يسلم نفسه أو أن يذهب إلى السلطة ليعترف بما وقع له من الذنب، فليستتر بستر الله عز وجل مع التوبة الصادقة والعمل الصالح.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع حاء ألف ألف سوداني مقيم بالمملكة بعث بسؤال يقول فيه: كنت أعمل في إحدى البلاد العربية وقد جئت إليها وشهر رمضان ما قبل الماضي في بدايته، وقد قمت الأيام الأولى، ولكنني عملت عملا شاقا فأفطرت ما تبقى من أيام رمضان لشدة حاجتي إلى العمل، وقد زاولت أعمالا أخرى بعد ذلك وكلها شاقة، ولم أستطع قضاء الأيام التي أفطرتها حتى جاء رمضان الثاني، وقد قمت الأيام الأولى أيضا وأفطرت الباقي، وإلى الآن أزاول أعمالا شاقة، فهل علي القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ أفيدونا أفادكم الله.
يجب على المسلم أن يهتم بدينه، ولا سيما أركان الإسلام الخمسة وصيام شهر رمضان، وأن لا يتساهل في ذلك أو يلتمس المعاذير للتخلص من الصيام والإفطار في نهار رمضان. الله تعالى إنما أباح الإفطار للمريض وللمسافر والمرأة الحائض والنفساء، هؤلاء هم الذين أباح الله لهم الإفطار، كذلك الإفطار للمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، هؤلاء أباح الله لهم الإفطار في نهار رمضان. أما العمل الشاق هذا لا يبيح الإفطار، وعلى المسلم أن يكيف عمله حسب ما يستطيع مع الصيام، فيجعل العمل خاضعا للصيام ولا يجعل الصيام خاضعا للعمل، فيصوم رمضان ويعمل العمل الذي يستطيع معه الصيام، ولا يكلف نفسه العمل الذي لا يستطيع أن يصوم معه، والعمل الشاق هذا يتركه غير رمضان. أما ما وقع منك من أنك تركت الصيام لأجل العمل الشاق كما ذكرت لسنتين، هذا يعتبر خطأ منك، كان الواجب عليك أن تسأل قبل أن تقع في المحذور، أما وقد وقع هذا الشيء فيجب عليك القضاء، يجب عليك قضاء ما أفطرت والتوبة والندم على ما فعلت، ويجب عليك مع القضاء عن أيام رمضان الأول أن تطعم عن كل يوم مسكينا، تقضي عدد الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين ومقداره نصف صاع عن كل يوم من الطعام. أما رمضان الموالي فهذا يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها منه فقط بدون طعام، الله أعلم.
هل يلزمه القضاء فورا قبل حلول رمضان القادم؟
يلزمه قبل حلول رمضان القادم،
نعم.
لا يجوز له أن يدخل عليه رمضان القادم إلا وقد فرغ ذمته مما سبق مهما استطاع ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع سيد أحمد صادق، مصري الجنسية، يقول: في قريتنا مسجد وبداخله قبر شيخ يدعى البستاني، فهل يجوز إزالة هذا القبر المبني بداخل المسجد وندخل مكانه في مساحة المسجد؟ ففيه أناس يقولون إن هذا خطأ، وأناس يقولون الشيخ لا يضر ولا ينفع فلا داعي لإزالته، علما أن فيه حجرة وتذبح فيها الذبائح من نذور وغيرها، فماذا علينا أن نفعل به؟ أرشدونا وفقكم الله.
لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور واتخاذها معابد، وشدد في ذلك غاية التشديد والوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وغير ذلك من الأحاديث الواردة في منع هذا العمل القبيح الذي يؤول بالقبور إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله، وتذبح لها القرابين وتقرب لها النذور كما ذكر السائل، فإن هذا من أفعال الجاهلية ومن فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم وصالحيهم. وهذا هو الذي أوقع الشرك في قوم نوح عليه السلام لما غلوا في الصالحين والأموات وعبدوهم من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، اتخذت القبور مساجد في كثير من الأمصار، وبنيت عليها القباب، وصرفت لها كثير من أنواع العبادات، وطلبت منها الحوائج من دون الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ما سأل عنه من هل يخرج القبر من المسجد أو لا، فالواجب على المسلمين أن ينظروا في هذا الأمر، فإن كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه بعد ذلك فالواجب هدم المسجد ويبقى القبر على ما هو عليه، لأن الأحقية للقبر. والمسجد هذا مسجد أسس على الشرك وعلى معصية الله ورسوله، فيجب هدمه. أما إذا كان العكس فهو أن المسجد بني من الأول على أساس شرعي وعقيدة سليمة ثم دفن فيه بعد ذلك، فالواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد وعود المسجد إلى شرعيته والتخلص من هذا الجرم العظيم. هذا هو ما يجب على المسلمين، فإذا كان لكم سلطة ومقدرة فنفذوا فيه هذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ووفق هذه الأمة إلى أن تطبق أحكام دينها وما وصى به رسولها صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. لو فرض أن المسجد كما تفضلتم هو السابق،
نعم،
قبل القبر، فما حكم الصلاة فيه قبل أن ينبش القبر؟
ما دام أن المسجد فيه قبر ويقصد للعبادة والصلاة وذبح النذور فلا تجوز الصلاة فيه، لأنه أصبح آثرا شركيا ومعبدا جاهليا، لا تجوز الصلاة فيه.
نعم، إذن عليهم فورا أن ينبشوا القبر وينقلوا هذه الجثة إلى المقابر.
إذا كانت الجثة مدخلة في المسجد وحادثة فيه كما ذكرنا.
نعم. هذه رسالة من المستمع إلياس علي من القصيم عجلة الصقور، يقول: لي أخ أكبر مني سنا وقد تزوج من امرأة وأنجب منها أولادا،
وحصل خلاف بينه وبين زوجته ووقع فيه طلاق، ثم تزوج من امرأة ثانية غير الأولى، وطلب أن يسكن أولاده من زوجته الأولى معه في منزله ومع زوجته الثانية، فرفضت أمهم أن تفارقهم وسكنوا جميعا في منزل والدهم وهي طالق منه، فهي تسكن معه الآن في نفس منزل زوجته الثانية، فهل في ذلك شيء أم لا؟
لا يجوز لها أن تسكن في بيت رجل قد طلقها وهو يدخل في هذا البيت ويدخل غيره من غير محارمها، لا يجوز لها أن تسكن في بيته وقد طلقها وانتهت علاقته بها. أما لو كان لها بيت مستقل هي وأولادها وهو لا يتعلق به سكن المطلق ولا يدخل عليهم ويسكن معهم فلا بأس بذلك. أما والحال أنها بقيت في بيت الزوجية وهي مطلقة وكأنها زوجة له يدخل عليها وما أشبه ذلك من اللوازم، فهذا لا يجوز لها، واجب عليها أن تبتعد عنه وأن تكون في بيت مستقل لا يحصل به فتنة أو محذور.
نعم. هذا الحكم في حالة لو كان الطلاق بائنا منه أو حتى لو كان
الطلاق رجعيها أنه طلاق بائن، أما إذا كانت رجعية في العدة، إذا كان الطلاق دون الثلاث وهي في العدة هي تبقى في بيته وتسكن معه، قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، هذا في المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. أما المطلقة البائن فإنها ليس لها سكنى ولا تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمود أبو زيد من السودان، يقول: أنا رجل متزوج وأريد الزواج من امرأة مطلقة وكلانا موافق على الآخر، ولكن أهلنا يرفضون هذا الزواج بسبب خلافات شخصية بينهم، فهل يجوز لنا أن نتزوج سرا بأن نضع القرآن الكريم بيننا ويشهد عليه كل واحد منا برضاه بالآخر، أم أن العقد بهذا الشكل لا يصح؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
العقد بهذا الشكل لا يصح، العقد الصحيح هو أن يكون هناك ولي ومع الزوج، وأن يصدر الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، وأن يكون هناك شهود شاهدان فأكثر، وأن يكون هذا عن رضا من الطرفين، لا بد أن يتوفر شروط العقد. أما أن يحصل الاتفاق بينك وبين المرأة تقول على المصحف، هذا كله من الخرافات من البدع، وليس هذا عقدا شرعيا، وليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تعقد لنفسها، وإنما يعقد لها وليها. وما دام أن الأمر كما ذكرت أن فيه مشاحة بين الطرفين، بين أقاربك وأقاربها، فيه مغاضبة، فالأولى الابتعاد عن مثل هذا. والنساء كثير، وهي ييسر لها من الأزواج ما يناسبها، وأنت ييسر لك من الزوجات ما يناسبك بدون نزاع وبدون دخول في مشاكل.
جزاكم الله خيرا. من حضر موت في سؤاله الأول في رسالته يقول: عندنا رجل تزوج بزوجة فوضعت له ولدا ثم توفيت، وتزوج الرجل بزوجة أخرى ولها بنت من زوجها الأول، فوضعت الزوجة الأخيرة ولدين، فتزوج الولد الذي ماتت أمه بالبنت التي صارت أختا لإخوانه، فهل هذا يجوز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا حرج في ذلك، يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت هذه البنت من رجل آخر كما ورد في السؤال، لأنه لا قرابة بينه وبينها، إلا إذا كان هناك رضاع، إذا كان هناك رضاع، هو رضع من أمه أو هي رضعت من أمه، فحينئذ تحرم للرضاع. أما ما لم يحصل رضاع إنه لا علاقة بينهما ويجوز له أن يتزوجها، الله أعلم.
سؤاله الثاني يقول: أخبركم بأني بعدما أنتهي من صلاتي أدعي بالدعاء الآتي فأقول: اللهم تقبل صلاتنا وطهر قلوبنا وارحم والدينا واغفر لأمواتنا وفرج همنا وارزقنا بالخيرات واغفر للمؤمنين والمؤمنات. أدعي بهذا بعدما أنتهي من الصلاة وبصفة دائمة، فهل هذا الدعاء يجوز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما ملازمة هذا الدعاء والمداومة عليه هذا غير مشروع، لأن هذا لم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. أما إذا دعوت به بعض المرات ولم تلتزمه دائما فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
السؤال الثالث يقول: أيضا لدي عادة أداوم على فعلها، وهي أنني أصلي ركعتين قبل النوم أقرأ فيهما الفاتحة وبعض السور القصيرة، فهل ذلك جائز أم بدعة؟
الوارد قبل النوم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب التي يستحب فعلها أن يتوضأ الإنسان، أن ينام على طهارة، يتوضأ قبل النوم وينام على جنبه الأيمن ويقرأ بآية الكرسي وبالآيتين من آخر سورة البقرة، وأن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية كثيرة وجوامع. أما الصلاة قبل النوم والتزام هذا لا أعلم له أصلا من السنة النبوية. نعم.
سؤاله الأخير يقول: إذا نوى شخص أن يعمل سوءا ولم يفعله فهل تكتب عليه سيئة أم لا؟
ورد في الحديث أن المسلم إذا هم بالسيئة ولم يعملها أنها تكتب له حسنة، وهذا إذا ترك العمل بها خوفا من الله سبحانه وتعالى، إذا عدل عن فعلها خوفا من الله تعالى. أما إذا ترك العمل بها لأنه لم يتمكن من فعلها وهو ينوي أنه لو تمكن أن يفعلها فهذا يخشى عليه من الإثم بسبب نيته. فإذا ترك هم بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله سبحانه وتعالى كراهة لهذه السيئة وعدولا عنها فهذا يؤجر على هذا وتكتب له حسنة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع خ ذال تاء من الأردن، يقول: مضت معظم حياتي بلا صلاة، فما العمل الآن؟ أهو القضاء أم الكفارة أم التوبة؟ وكيف يتم كل منهما وبأي طريقة؟
الواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتحافظ على الصلاة طول حياتك الباقية، وأن تصمم على التوبة بشروطها التي هي الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب نهائيا ومغادرته نهائيا، والعزم أن لا تعود عليه مرة أخرى. فإذا وجدت منك هذه التوبة وعملت بطاعة الله في المستقبل وحافظت على الصلوات فهذا يكفيك إن شاء الله، ولا قضاء عليك فيما سبق، لأنك فيما سبق ما دمت أنك تركت الصلاة متعمدا فهذا كفر بالله عز وجل، لأن ترك الصلاة عمدا يخرج الإنسان من الملة حتى ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح من قول العلماء. نعم.
السؤال الثاني يتعلق بالصيام أيضا، يقول: اشتغلت في بعض البلاد العربية مدة 4 سنوات ولم أصم شهر رمضان في هذه السنين الأربع، والسبب هو العمل الشاق والحر الشديد ومتاعب الأكل والغسل، فماذا علي الآن؟
إذا كان هذا متعلقا بسؤاله السابق وهو أنه كان لا يصوم يوم أن كان لا يصلي، فهذا كما ذكرنا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستقبل ما بقي من حياته المحافظة على الصيام والصلاة وبقية أحكام الدين. أما إذا كان
ليس عليه قضاء
لأنه فيما سبق ما دام أنه تارك للصلاة عمدا فهذا خارج من الملة، لا يصح منه صوم
بدون عذر، يعني
بدون عذر عمدا متعمد ترك الصلاة.
أقصد الصيام، يعني
الصيام لا يصح منه لا صامه ولا يصلي،
نعم صحيح.
الصيام حتى لو صام وهو لا يصلي لا يصح منه الصيام، لأنه كما ذكرنا يعتبر خارجا عن الملة، لأن الذي لا يصلي ليس بمسلم حتى لو صام. أما إذا كان تركه للأشهر من رمضان في سنوات متعددة بعدما تاب إلى الله عز وجل وحافظ على الصلوات فهذا يقضي ما ترك، لأنه يجب عليه قضاء ما ترك إذا كان هذا بعد توبته، بعد توبته من ترك الصلاة فهو يقضي ما وجب عليه. أما إذا كان تركه للصيام قبل توبته فهذا يعتبر مع الصلاة لا قضاء عليه فيه.
سؤاله الأخير يقول: وقع شجار بيني وبين زوجتي فغضبت عليها غضبا شديدا وضربتها ضربا مؤلما وحلفت عليها بالطلاق، ولكن زوجتي أبت أن تفارق البيت وعاد كل شيء إلى مجراه الطبيعي واستمرت حياتنا الزوجية، وبعدها أنجبت 3 أطفال، ولهذه اللحظة لم يعلم بما حصل بيني وبينها إلا الله سبحانه وتعالى، فماذا يجب علي أن أعمله الآن؟
أما ما ذكرت من غضبك على زوجتك وضربك لها فهذا شيء لا تحمد عليه ولا يجوز منك، يجب عليك إذا غضبت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا تضرب زوجتك وتسيء إليها إلى هذا الحد. أما ما ذكرت من حلفك بالطلاق أنت لم توضح ما تلفظت به، هل مرادك أنك حلفت عليها بالطلاق لتمنعها من شيء أو لتحثها على فعل شيء؟ هذا يجري مجرى اليمين على الصحيح من قوله العلماء، فعليك كفارة يمين. أما إذا كان قصدك من الحلف بالطلاق أنك أوقعت عليها الطلاق منجزا، طلقتها بدافع ما حصل منك من الغضب والضرب، وغضبك هذا لم يخرجك عن الشعور، الطلاق يقع. فإذا كان دون 3 وراجعتها اعتبر الرجعة صحيحة. الحاصل أن هذا لا بد فيه من توضيح لما حصل منك في هذا الطلاق، وأرى لك أن تتصل بأحد العلماء المفتين المعتمدين، تذكر له ما حصل منك وستجد الإجابة الشافية إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذان سؤالان بعث بهما السائل عين ميم 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 من مكة المكرمة، يقول: والدتي حجت مع غير محرم لها وعمرها يتجاوز 60 سنة، فهل حجها هذا صحيح أم أحج لها علما أنها قد توفيت يرحمها الله؟
إذا حجت المرأة مع غير محرم فهي عاصية تأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم للحج ولغيره. أما الحج في حد ذاته فهو صحيح إن شاء الله، لكن مع الإثم، ونرجو أن يعفو الله عنها، وحجها صحيح
حتى لو كانت في هذا السن الذي ذكر 60 سنة.
ولو كانت، لأن الحديث عام.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام للكبيرة وللصغيرة وللحج ولغيره، فهي تعتبر في هذا مخطئة وعاصية تأثم على ذلك. وأما الحج في حد ذاته فهو صحيح إذا أدته على وجهه المطلوب.
نعم،
هو صح منها إن شاء الله. أما إذا أراد أن يتطوع لها بحج آخر فلا مانع من ذلك، وهذا يعتبر من البر لها.
نعم. سؤاله الثاني يقول: طلب مني أحد أصدقائي أن أشهد معه في المحكمة على استخراج حجة استحكام على داره، فذهبت معه للمحكمة، وعندما وصلت إلى القاضي فوجئت بأن الشهود الذين شهدوا قبلي قالوا في شهادتهم إن صاحب المنزل يملكه منذ 16 عاما، وهو لا يملك المنزل إلا منذ 6 سنوات، وكنت وقتها في موقف حرج، فلا أحب أن أنفي شهادتهم فأعقد موضوع الصك، فشهدت على صحة شهادة الشهود الأولين، فهل هذه الشهادة تعتبر زورا وما هي كفارتها، علما بأنه لا يوجد أي معارض في منزل المتقدم للحجة، بل المنزل ملكه وإنما الاختلاف في المدة فقط، أفيدوني أثابكم الله.
أخطأت في هذا التصرف حيث لم تبين الحق في الشهادة، وقد وافقتهم وأنت تعلم خطأهم، هذا يعتبر شهادة زور، الواجب عليك أن تبين. إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ويقول سبحانه وتعالى: كونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الواجب عليك أن تبين الحق في هذا الموقف. أما وقد حصل ما ذكرت، فإن الذي يجب عليك أن تذهب إلى القاضي الذي جرى على يده هذا التوثيق وتبلغه بالحقيقة، ليتلافى القاضي ما حصل بموجب هذه الشهادة. هذا الذي يجب عليك. لا،
حتى لو كان الأمر في مدة يعني لا تؤثر على ملكيته من عدمها،
قد يكون أنه يظهر له أن ما فيه ما يؤثر، لكن الواقع أنه يؤثر، قد يكون هذا.
نعم،
لازم يبين للقاضي الحقيقة والقاضي يعمل ما يلزم نحو هذا.
نعم. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمع عبد الله عبد الرحمن من اليمن تعز. سؤاله الأول يقول: هل يؤثر الكلام أثناء الطواف بالبيت بغير الأدعيات المشروعة كأن يكون في أمور الدنيا؟
الكلام في حال الطواف جائز، لكن الأولى للمسلم الذي يطوف ببيت الله أن يشتغل بالعبادة والذكر والدعاء ولا يشتغل بالكلام، لأن اشتغاله بالكلام خلاف الأولى، لكنه لا يؤثر على صحة الطواف. كلام المباح لا يؤثر على صحة الطواف وإن كان خلاف الأولى، الأولى أن يشتغل بذكر الله عز وجل.
السؤال الثاني يقول: ما هو التعزير؟ فكثيرا ما أسمع هذه الكلمة وأجهل معناها.
التعزير هو التأديب،
نعم،
لغة التأديب، وشرعا هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، هو التأديب على كل معصية ليس فيها حد
ولا كفارة، يعني باجتهاد القاضي،
نعم. يعزر هذا العاصي أو هذا المذنب حسب ما يراه كافيا من مثلا الزجر والتعنيف والكلام، أو من الضرب، أو من السجن مثلا، أو غير ذلك مما يراه القاضي رادعا عن هذه المعصية.
هذه رسالة بعثت بها المستمعة ميم نون باء من بني مالك الحجاز، تقول: لقد حدث خلاف بين زوجي وأهلي على أمر من أمور الدنيا، ولقد أردت أن أقف إلى جانب أهلي لأن طاعة الوالدين والإحسان إليهما فيه امتثال لأمر الله، ولكن منعني من ذلك ما سمعت من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم مدى صحتها، فمنها قوله ما معناه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وحديث آخر يقول: لن يرضى الله عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها. وقد حاولت الإصلاح بين الطرفين فلم أفلح بأي شكل، أرجو أن ترشدوني إلى جانب من أقف، فأنا أخاف إن أغضبت والدي أن أغضب الله، وإن أغضبت زوجي ألا أكون الزوجة المؤمنة الموفية بحق الزوج كما يجب، كما أرجو أن توجه لهم نصيحة لعل الله ينفعهم بها. نعم.
أما حق الوالد فلا شك أنه واجب وهو حق متأكد، طاعته للمعروف والإحسان إليه قد أمر الله بذلك في آيات كثيرة، وكذلك حق الزوج حق واجب على زوجته ومتأكد، فلوالدك عليك حق ولزوجك عليك حق، والواجب عليك إعطاء كل ذي حق حقه، لكن ما ذكرت من وجود النزاع بينهما ولا تدرين مع أيهما تقفين، فالواجب عليك أن تقفي مع الحق. فإذا كان زوجك محقا وأبوك مخطئا فالواجب أن تقفي مع الزوج وأن تناصحي أباك، وإن كان العكس كان أبوك محقا وزوجك مخطئا فالواجب أن تقفي مع أبيك وأن تناصحي زوجك.
نعم،
فالواجب أن تقفي مع المحق وأن تناصحي المخطي منهما. هذا ما يتعلق في موقفك مع أبيك أو مع زوجك في النزاع الذي بينهما، وحاول الإصلاح بينهما مهما استطعت لتكوني مفتاحا للخير ويزول على يدك هذا الشقاق وهذا الفساد وتؤجرين على ذلك. فإن الإصلاح بين الناس ولا سيما بين الأقارب هذا من أعظم الطاعات. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما النصيحة التي نوجهها إلى الطرفين فالواجب عليهما تقوى الله عز وجل وتعامل بالأخوة الإسلامية وبحق القرابة والصهر الذي بينهما أن يتناسوا ما بينهما من النزاع، وأن يسمح كل واحد منهما للآخر، فإن هذا هو شأن المسلمين، وأن لا ينساقوا مع الهوى أو مع الشيطان، تعيذ بالله من نزغات الشيطان. نعم.
مدى صحة الحديثين اللذين أوردتهما؟
أما حديث لو كنت آمرا فهذا حديث صحيح فيما أعلم.
نعم.
وأما الثاني فلا أدري عنه، لكن كما ذكرنا ورد فيها
معناه صحيح.
معناه صحيح أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة بالمعروف.
نعم،
بالمعروف. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. تحمل 3 أسئلة من المستمع رمز باسمه بالأحرف التالية: راء دال نون من حفر الباطن. السؤال الأول يقول: طفل نشأ في بيت عمه ورضع من زوجة عمه، وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية ورزق منها ببنات، فهل يحل له الزواج من إحدى بنات المرأة الثانية مع العلم أنه رضع من الزوجة الأولى فقط؟ أفيدونا وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإنما ذكره السائل من أنه رضع من زوجة رجل وأن لهذا الرجل زوجة أخرى لها بنات، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات الزوجة التي لم يرضع منها؟ الجواب: لا، ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضرة للتي أرضعته وهما تحت زوج واحد، لأن هذه هي مسألة لبن الفحل، والصحيح أنه يحرم، فتكون هذه البنات أخوات له من الأب في الرضاعة، الله أعلم.
السؤال الثاني يقول فيه: رجل تزوج بامرأة ولها بنت عند زواجه منها ورزق منها بأولاد، فهل يحل لابن الرجل من غيرها أن يتزوج بنت هذه المرأة التي تزوجها أبوه؟
هذا يسأل عن حكم تزوجه ببنت زوجة أبيه من رجل آخر.
نعم،
لا بأس بذلك، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة، هي أجنبية منه وهو أجنبي منها، يجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر.
نعم. السؤال الثالث يقول: رجل متزوج وله أولاد، ثم تزوج امرأة ثانية وبعد مدة طلقها دون أن يرزق منها بأولاد، تزوجت المطلقة رجلا آخر ورزقت بنتا، هل تحل هذه البنت إلى ابن الرجل الأول؟
هذه كالمسألة التي أجبنا عنها قريبا، لا مانع من ذلك أن يتزوج الشخص من بنت زوجة أبيه من رجل آخر، لأنه لا علاقة بينهما أو أجنبي منها وهي أجنبية منه.
بارك الله فيكم. هذان سؤالان بعث بهما المستمع أحمد مفلح الدعجان، أردني مقيم بالمدينة المنورة. سؤاله الأول يقول: رزقني الله بثلاث بنات ثم توفينا وهن صغار، ولكني لم أعق عنهن، وقد سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة في العقيقة، فهل يصح أن أعق عنهن بعد وفاتهن؟ وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم بكل واحدة ذبيحة منفردة؟
العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، والقول بها هو قول جمهور أهل العلم، ولكنها في حق الأولاد الأحياء لا إشكال فيها، لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العقيقة عن أولاد الأموات فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود وتفاؤلا بسلامته ولطرد الشيطان عنه، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود. وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات. وأما ما أشار إليه السائل من أن للعقيقة تدخلا في الشفاعة، شفاعة المولود لأبيه إذا عق عنه، فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو أولا أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل، وثانيا أن فيها طردا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث كل غلام مرهون بعقيقته معناه أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فإذا لم يعق عنه فإنه يبقى أسيرا للشيطان، فإذا عق عنه العقيقة الشرعية فإن ذلك بإذن الله يسب فكاكه من الشيطان. هذا معنى ما قرره ابن القيم. وعلى كل حال، إن أراد السائل أن يعق عن بناته واستحسن هذا الشيء فله ذلك، لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية.
بالنسبة للعقيقة في حق الحي، ما هو أفضل وقت لتأديتها؟
الأفضل يوم سابعه، هذا هو الأفضل المنصوص، وإن تأخرت عن ذلك فلا بأس بذلك،
إنما لا حد لآخر وقت.
نعم، لا حد لآخر وقتها، إلا أن بعض أهل العلم يقول إذا كبر المولود، فبعض أهل العلم يرى أنه يفوت وقته فلا يرى العقيقة عن الكبير، والجمهور على أنه لا مانع من ذلك حتى ولو كبر.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: فيه عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناء ولهم إرث منه، العادة هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهم بإخوانهن، وغالبا ما يتنازلن مجاملة وحياء، فما حكم هذه العادة؟ فقد جرت معي ومع أخوي الاثنين، فقد تنازلت أختانا عن نصيبهما من الإرث وأخذناه نحن الذكور فقط، فهل علينا في ذلك إثم؟
الحكم أن هذا العمل لا يجوز، الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن هذا لا يجوز، لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياء ومجاملة، فيكون هذا قريب من الإكراه، فلا يجوز مثل هذا العمل، بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن، كما قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الله جل وعلا جعل للبنات نصيبا من الميراث، وجعل الأولاد نصيبا من الميراث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. والبنت
قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد لضعفها وعجزها عن الاكتساب، خلاف الولد فإنه يقوى على الاكتساب وعلى السفر لطلب الرزق، فالبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد. على كل حال هذا التصرف لا يجوز ولا يصح، استضعاف النساء والتغلب عليهن وأخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرع منهن، لأنهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس، وإنما يتبرعن به كما ذكرت عن حياء ومجاملة.
هذه رسالة من السائلة أم زينب من العراق التأميم. في الواقع رسالتها مطولة جدا لكن ملخصها تقول: تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتها أو لخطبتها، ولكن والدها رفض قبوله بحجة عدم كفاءته حسبا ونسبا، فهو يريد لها شابا من العوائل العريقة ذات المال والجاه، بينما هي راضية به ولا تريد سواه، فتقول: هل يجوز لها أن تنكح نفسها منه بدون ولي أمرها؟ فقد قرأت في فقه السنة لأبي حنيفة ما يجوز ذلك النكاح، ثم إن الله ولي أمور العبد كلها ومنها الزواج، فإذا كان والدها سيحرمها من الزواج لمن هو مناسب لها وحريص على كرامتها وصيانة عرضها ومتمسك بدينه، ثم يزوجها ممن لا يتصف بهذه الصفات، فأليس لها الحق في عدم استئذانه في زواجها في شخص صالح، وتقوم هي بتزويد نفسها عند القاضي أو تستأذن أحد أقربائها الآخرين المقتنعين بوجهة نظرها؟
أولا، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء، قال: وأنكحوا الأيامى منكم صالحين من عبادكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما ما ذكرت من أنها قرأت في بعض كتب الفقه أن المرأة أن تزوج نفسها فهذا قول ضعيف ومرجوح، والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه فلا يجوز العمل به. وأما ما ذكرت من واقعتها وأن لها رأيا تخالف رأي أبيها، لأن أباها يريد لها زوجا حسيبا نسيبا يكافئها، وهي لا ترى ذلك وإنما تميل إلى أن تتزوج بشخص ترى أنه ذو دين وإن لم يكن ذا حسب ونسب، فالحق مع أبيها في هذا، وأبوها أبعد منها نظرا، فقد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحتها. وإذا قدر أنه تحقق أن هذا الشخص يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه، إذا قدر هذا وأبى أبوها أن يزوجها به، فإنه حينئذ يكون عاضلا وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء. ولكن هذا لا بد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء، وليس لها هي أنها تتصرف أو يتصرف أحد أوليائها بدون رضا أبيها، لا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر نقلها حسب المصلحة. لا بد من ضبط الأمور في الزواج، ولا بد من القيام على النساء، لأن النساء نظرهن قاصر وأولياء أمورهن من الرجال عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرة عليهن ما ليس عندهن، فينبغي مراعاة هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل عبد اللعيبة المالكي من الطائف. سؤاله الأول في رسالته يقول: عن الزكاة في الأرض التي كانت تزرع برا وشعيرا وذرة، أصبحت الآن لا تزرع إلا من الخضروات كالطماطم والفاصوليا والبامية وغيرها من أنواع الخضروات، فهل عليها زكاة أم لا؟ وكذلك الحيوانات إذا بلغت نصابا مثل الإبل والأغنام والبقر، وأخذنا واحدة على النصاب وأعطيناها أحد المستحقين، أو ذبحناها وفرقنا لحمها للفقراء، أو أكلنا نحن منها، أو نبيعها ونتصدق بقيمتها، فما حكم هذا العمل؟
أولا، أما الزكاة في الخضروات من ما ذكرت، فالصحيح من قول العلماء أن الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتها مثل ما يكون في الحبوب والثمار، وإنما تكون الزكاة في قيمتها. إذا كان يتحصل لديكم منها قيمة من الدراهم تبيعون منها ويتحصل منها قيمة ويحول عليه الحول، فإن الزكاة تجب في قيمتها. أما هي بذاتها فالصحيح الذي عليه الجمهور أنها لا زكاة فيها. أما ما ذكرت من الإبل والغنم فتجب فيها الزكاة بشروط: أولا أن تكون نصابا، والأمر الثاني أن يحول عليه الحول، الأمر الثالث أن تكون اتخذت للدر والنسل لا للعمل عليها، والأمر الرابع أن تكون راعية الحول أو أكثره من المباح من الكلأ المباح. فإذا توافرت فيها هذه الشروط وجبت فيها الزكاة، وتخرج إلى الفقراء أو المساكين، ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها، بل تخرج كما أمر الله سبحانه وتعالى، تخرج للفقراء والمساكين. وإذا كان ولي الأمر أرسل جباة للزكاة تسلم إليهم، فإن لم يكن هناك جباة فالمسلم يخرجها ويصرفها للفقراء والمساكين، ولا يذبحها ويوزع لحمها. وأعظم من ذلك إنكارا أن يأكل من لحمها كما ذكر، لا يجوز له أن يذبحها فضلا عن أن يأكل من لحمها، لأنها خرجت عن ملكه، لأنها زكاة الصدقة للفقراء والمساكين، لا يجوز له أن ينتفع بشيء منها ولا أن يعود عليه شيء منها، لأنها صدقته. حتى الشراء لا يجوز له أن يشتريها إذا بيعت، لأنها صدقته فلا تعود إليه بحال. الله أعلم.
سؤاله الثاني يقول: ما حكم من أعطى إنسانا شهد له على حق أو ساعده في قضية صحيحة فأعطاه مبلغا من المال، علما أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق لم يشترط أي شيء؟
أما الشهادة فلا يجوز أخذ العوض عليها، أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليه، لأن الشهادة يجب أداؤها على من هي عنده لله سبحانه وتعالى، لأجل بيان الحق وإزالة الظلم. قال تعالى: شهداء لله، وقال تعالى: وأقيموا الشهادة لله، لا لأجل مطمع دنيوي. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها بدون مقابل وبدون أخذ عوض، لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها في قوله: وأقيموا الشهادة لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وأما من أعانك في خصومة أو في قضية فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك وتولى الخصومة وكيلا عنك ونائبا عنك، فلا مانع أن تعطيه شيئا من المال مقابل تعبه. ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون القضايا الذين ينوبون عن المدعين ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون ويأخذون في مقابل أتعابهم، أنهم وكلاء عن من له قضية. أما الشهادة فلا يجوز أخذها بحال. كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس لا يجوز له أن يأخذ على حكمه شيئا منه، وإذا أخذ فهذا هو الرشوة التي حرمها الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمها. إنما كما ذكرنا يجوز للوكيل أو النائب في الخصومة أن يأخذ في مقابل تعبه إذا شرط هذا، أو أراد من له القضية أن يرضيه بشيء عن تعبه. والله أعلم.
جزاكم الله خير الجزاء. أنا من ضمن مجموعة كلفنا بمهمة رقمية، وكانت هذه المهمة مؤقتة
واقتضت ظروف العمل الجمع والقصر احيانا كثيرة، وقد مضى الان علينا في هذه المهمة ما يقارب شهرا ونصف، ونحن مستمرين على حالتنا هذه مع العلم اننا لا نعلم المدة التي سوف نمكثها في هذه المهمة، وايضا لم نتمكن من اداء صلاة الجمعة طيلة هذه المدة مع العلم ان العدد الذي يجب ان تقام به الصلاة كاف. افيدونا، هل نعتبر في هذه المدة مسافرين وينطبق علينا حكم المسافر ام لا؟ واذا بقينا مدة طويلة هل يجوز بقاؤنا على حالتنا هذه؟ افيدونا في ذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فالجواب أنه إذا كان قضاء هذه المهمة التي أشرت إليها خارج بلدكم مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر، وأنتم لا تعلمون متى تنتهي، ولم تنو إقامة أكثر من 4 أيام، فلا بأس أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين. أما الجمع بين الصلاتين فلا ينبغي لكم، لأنكم لستم في حالة سير، بل أنتم في حال استقرار، فلا ينبغي الجمع إلا لمن جد به السير. أما المسافر النازل فإنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، هذا هو السنة. أما صلاة الجمعة فلا تجب عليكم في هذه الحالة التي ذكرنا، إذا كنتم لا تدرون متى تنتهي مهمتكم، ولم تنو إقامة أكثر من 4 أيام، فإنها لا تلزمكم صلاة الجمعة، لأنكم مسافرون. لكن إذا أقيمت قريبا من محل عملكم في البلد فالأفضل أن تصلوا مع المسلمين ولا تنعزلوا، ولتحصلوا على الثواب. وإذا نويتم إقامة أكثر من 4 أيام، أو تعلمون أن المهمة لا تنتهي قبل 4 أيام، فإنه يجب عليكم في هذه الحالة إتمام الصلاة 4، ولا يجوز لكم الجمع، لأن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة وأنتم مقيمون